فقال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فقال الله عز وجل: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وهذا فيه دلالة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم مكانته، إلا أنه لم يكن ليعلم بقصة أصحاب القرنين أو بقصة ذي القرنين حتى أعلمه الله سبحانه وتعالى بها، فأعلمه الله عز وجل ثم ذكر قصتهم فقال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. التمكين في الأرض هذا فضل الله يؤتيه من شاء من عباده، فملكه الله عز وجل ومكنه من السلطة والقيادة في الأرض حتى قادت له الممالك وقادت له الجيوش. قال: وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه إلى هذه المنزلة وهذه المكانة، واستعان به على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران. قال: فأتبع سببا، أي عمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله عز وجل إياها واستعملها على وجهها. وهذا فيه أن العبد إذا أعطاه الله عز وجل شيئا من المقدرة وشيئا من المهارة فعليه أن يستعملها فيما يعود عليه بالنفع، وليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب، فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. وهذه الأسباب اللي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية لم يرد ذكرها لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في كتب بعض كتب التفسير هي من القصص الإسرائيلية التي لا يلتفت إليها. والقاعدة في تفسير القرآن الكريم أن ما لم يرد تفصيله في القرآن ولا في السنة من الأمور الغيبية فيكتفى ويقتصر على الوارد الثابت المنقول الصحيح. ولكن يظهر من خلال القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه قد أعطي أسبابا قوية، صار له جند عظيم ذو عدد ونظام ولهم عدة، وبذلك تمكن من قهر العدو واستطاع الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وإلى أنحاء المعمورة. قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة أي سوداء، ووجد عندها قوما، وجد عند مغربها قوما، فقالوا قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فإما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه، وإما أن تحسن إليهم. فخير بين الأمرين، فكان ذو القرنين عادلا، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ولعل المقصود بالتعذيب هنا القتل، أما من ظلم بالكفر والإلحاد والشرك فيقتل ثم يرد إلى ربه ليحاسبه ويجازيه على كفره، والكافر جزاؤه النار. وقال عذابا نكرا للدلالة على شدته، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا فيه تأكيد للمقصد اللي في هذه السورة، ذكره الله عز وجل في أول هذه السورة وذكره في آخرها كذلك، واستشهد عليه بهذه القصة كذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال في تمام السورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فقال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وهذا في إثبات المعاد يوم القيامة وأنها من العقيدة المعلومة لدى جميع الأمم، وأن الناس يرجعون إلى ربهم ليحاسبهم على أعمالهم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرى، أي نحسن إليه ونتلطف له بالقول ونيسر له المعاملة. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين.